الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم ما زلنا في كتاب الإيمان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. متفق عليه. وهذا الحديث تقدم. هذه الأحاديث تتكلم عن الشرك وعن خطره، ولذلك سنتكلم عن الشرك وتعريف الشرك وخطر الشرك. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الشرك وما يتعلق به. قوله: من مات يشرك بالله شيئا، أي شيء ولو حقيرا. وقوله: من مات لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. وقوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، الند الشبيه والنظير. وقوله: دخل النار، دخولا مؤبدا إن كان الشرك أكبر، كما سيأتي إن شاء الله. وقوله: ما الموجبتان؟ قال النووي رحمه الله: معناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. هذا الحديث يتكلم، أو هذه الأحاديث تتكلم عن الشرك وعن خطر الشرك، ونأخذه على شكل فوائد. الفائدة الأولى: الشرك بالله هو أعظم ذنب عصي به الله، والشرك الأكبر هو أن يتخذ شريكا أو ندا لله في ربوبيته أو ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. والشرك الأكبر يكون في الاعتقادات، كأن يعتقد أن غير الله مستحق للعبادة، ويكون في الأعمال كالذبح لغير الله، ويكون في الأقوال كدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا تعريف الشرك: تسوية غير الله فيما هو من خصائص الله. وهذه بعض أقوال أهل العلم. قال الذهبي رحمه الله: وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو غير ذلك. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: الشرك قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف جامع، كما في حديث ابن مسعود أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند المثل والشبيه، فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك به شركا يبطل التوحيد وينافي انتهى كلامه. وقال السعدي في تعريف الشرك: إن حد الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به فيصرفه لغير الله عز وجل، فهذا هو الشرك. ثانيا: الشرك أعظم الظلم، أعظم الذنوب، وهو أظلم الظلم، وذلك لأمور. أولا: لأن مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره. ثانيا: لأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمن. ثالثا هضم للربوبية وتنقص للذات الإلهية، رابعا سوء ظن برب العالمين. فهو إذن تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه، وأي ذنب أعظم من أن يجعل مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته. ثالثا الأدلة على خطر الشرك، فنبدأ بذكر الأدلة على ذلك. أولا أن المشرك حرام عليه الجنة، مخلد في النار. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأحاديث الباب من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، نسأل الله السلامة. قال النووي رحمه الله أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وقال القرطبي رحمه الله وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآبدين من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. فالمشرك إن مات على الشرك فهو من النار. ونقول ادخال الشرك العبد إلى النار نوعان اثنان، المشرك يدخل العبد النار، الشرك يدخل العبد النار، وهو ينقسم إلى قسمين. أولا ادخال تأبيد، يعني يكون في النار مؤبد فيدخلها إلى الأبد ولا يخرج منها، بل يبقى فيها خالدا مخلدا، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، يعني من مات على الشرك الأكبر. النوع الثاني إدخال تأميد، تأميد يعني أمد، فيدخلها إلى أمد بالميم إلى أمد ثم يخرج منها، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، كما سيأتينا أنه لا يخلد إلا المشرك، ما دون الشرك من بعض الذنوب والمعاصي وغيرها لا يخلد، لا يخلد في النار كما تقدم معنا. هذا أول خطر من خطر الشرك. الخطر الثاني أن الله عز وجل لا يغفر للمشرك إن مات من غير توبة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يخبر الله عز وجل أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ليحذرنا من الشرك، وأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب. قال الشوكاني رحمه الله لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسب ما تقتضيه مشيئته. أما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، انتهى من كتاب فتح القدير. ويقول أيضا التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين. ثالثا الشرك أعظم ما نهى الله عنه. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقرن الله النهي عن الشرك بأعظم أمر أمر به وهو عبادته التي من أجلها خلق الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رابعا هو أول المحرمات. قال الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. خامسا المشرك بشركه قد ارتكب بشركه أعظم جريمة وأفضع ظلم. قال الله تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال العلماء رحمهم الله كالسعدي أي افترى جرما كبيرا، وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وفي حديث ابن مسعود، انتهى كلام السعدي رحمه الله، وفي حديث ابن مسعود سيأتينا إن شاء الله أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. خامسا أو سادسا: الشرك أعظم الظلم. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمشرك ظالم. لماذا؟ لأنه وضع العبادة التي حق من حقوق الله عز وجل فضعها في غير موضعها، وضعها في مخلوق يموت، في مخلوق يمرض، في مخلوق لا يملك شيئا. ولذلك يقول السعدي رحمه الله: ووجه كونه ظلما عظيما لأنه لا أفظع ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ انتهى كلام السعدي رحمه الله رحمة واسعة. سادسا: الشرك محبط للعمل. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأخيرا: المشرك حلال الدم والمال. الفائدة أو المسألة الرابعة: إذن هذه الأحاديث تبين أن المشرك إذا مات على شركه مخلد في النار، لا فرق بين يهودي أو نصراني أو غير ذلك من عبدة الأوثان. وتقدم أن إدخال الشرك العبد إلى النار نوعان: إدخال تأبيد فيدخلها إلى الأبد ولا يخرج منها بل يبقى فيها خالدا مخلدا، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر. وإدخال تأميد بالميم تأميد فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، ممن له سيئات استحق بها دخول النار فيدخل فيها إلى أمد منقطع ثم يخرج منها. الفائدة الرابعة أو الخامسة: هذه الآيات وهذه الأحاديث أيها الإخوة التي تبين خطر الشرك وعاقبة المشرك تدل على أنه ينبغي للمسلم أن يخاف من الشرك وأن يخاف من الوقوع فيه. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر باب وجوب الخوف من الشرك. لماذا أيها الإخوة؟ المناسبة لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتومة به. نبه العلماء على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه وأن يحذر منه ويعرف أسبابه وأنواعه لئلا يقع فيه. ولذلك قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فيجب على الإنسان أن يخاف من الوقوع في الشرك وأن يحذر كل الحذر، خاصة في هذه الأزمنة اللي انفتحت القنوات والإنترنت وأصبحت تبث الشهوات ويبث الشرك وغير ذلك مما هو معلوم ولا يخفى على أحد. إذن يجب على المسلم أن يخاف من الشرك. لماذا؟ أولا لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله لمن لم يتم منه، فإذا كان الشرك لا يغفر لمن لم يتم منه واجب الخوف منه. ومن أعظم الأدلة على وجوب الخوف من الشرك ما ذكره الله عز وجل عن الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. السؤال هنا: ما وجه الدلالة على وجوب الخوف من الشرك؟ في كون الداعي بذلك من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي تقدم وصفه بالصفات الدالة على تحقيقه التوحيد، كان أمة قانتا لله ومع ذلك ألظ بدعاء الله أن يجنبه عبادة الأصنام التي هي من أعظم الشرك، وإنما يدعي بالتجنيب ممن يخاف منه، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف منه. وإذا كان هذا دعاء إبراهيم فغيره أولى بالخوف منه. سبحان الله. وإذاك ماذا قال إبراهيم التيمي؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير في تفسيره. فهذا فيه الخوف من الشرك، فإن إبراهيم وهو إمام الحنفاء والذي كسر الأصنام بيده خافه على نفسه، فكيف بمن دونه؟ وهذا فيه مشروعية دعاء الإنسان لنفسه ولذريته. ومما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يخاف من الشرك ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد عن محمود ابن لبيد. السؤال هنا: لماذا النبي، أو ما وجه الشاهد من هذا الحديث على أن الإنسان ينبغي أن يخاف من الشرك؟ نقول من وجهين. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين، فمن دونهم من باب أولى، لأنه يخاطب الصحابة، والصحابة الذين رفعوا الدين وحموا الدين ووقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وماتوا تحت النبي، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاف ذلك وهو الشرك الأصغر، سيأتينا، خافه عليهم. فهذا مما يدل على أنه ينبغي على الإنسان الخوف من الشرك. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء هذا من باب المثال لا من باب الحصر، إذ الشرك الأصغر أنواعه متعددة كالحلف بغير الله، وإنما اقتصر على الرياء لكثرة وقوعه ومشقة دفعه. المبحث الذي يليه: الشرك ينقسم عند العلماء إلى قسمين، أكبر وأصغر. الأكبر تقدم، أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والأصغر العلماء عرفوا عدة تعريفات كلها متقاربة، الهدف منها هو أن الشرك الأصغر لا يصل لحد الشرك الأكبر. يعني قيل مثلا في تعريف الأصغر: هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى الحد، ولم يصل إلى حد الأكبر. وقيل: هو جعل شيء من حقوق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة. وقيل: هو كل وسيلة تكون ذريعة إلى الشرك الأكبر، قاله السعدي. وقيل: ما ثبت شرعا إطلاق اسم الشرك أو الكفر عليه، وعلم من أدلة أخرى عدم خروج صاحبه من الدين. وهذه التعريفات الهدف منها أن يقع الإنسان بالشرك، هذا الشرك لا يصل بالعبد إلى الخروج من الملة، كما نقول الحلف بغير الله يسير الرياء، من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا قال فقد أشرك. نقول المراد شرك الأصغر ما لم يؤدي إلى تعظيم المحلوف به. وهناك فروق بين الشرك الأكبر والأصغر لا تخفى عند العلماء: الشرك الأكبر يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر يخلط صاحبه في النار، والأصغر لا يخلط صاحبه فيها إن دخلها. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والأصغر يحبط العمل الذي قارنه. الشرك الأصغر محرم، بل هو أكبر الكبائر، ويأتي في مرتبة تلي مرتبة الشرك الأكبر. واتفق علماء أهل السنة على أن مرتكب الشرك الأصغر غير خارج من الملة، وأنه لا يخلد في النار. قال السعدي رحمه الله: اعلم أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر يفترقان في أحكام كثيرة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، يفترقان في حدهما. أما الشرك الأكبر فهو صرف نوع من العبادة لغير الله، أما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة يخشى أن توصل صاحبها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله، وكالرياء والسمعة، وكالغلو في المخلوق الذي لا يصل إلى رتبة عبادته. فهذا هو أصل الفروق بينهما. الفرق الثاني والثالث: أن الشرك الأكبر محكوم على صاحبه بالكفر والخروج من الإسلام، ومحكوم عليه أيضا الخلود بالخلود في النار وتحريم دخول الجنة. وأما الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك في الحكمين، فإنه لا يحكم على صاحبه بالكفر ولا الخروج من الإسلام، ولا يخلد في النار إذا لم يفعل مكفرا آخر. فهذه الأحكام الثلاثة وما يترتب عليها من التفريعات المبنية عليها لم يختلف فيها العلم، لأن نصوص الكتاب والسنة فيها كثيرة قاطعة صريحة. انتهى كلامه. وقال رحمه الله: إنه بإجماع الأئمة أن الشرك الأصغر لا يدخل في تلك الآية، يعني قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وكذلك لا يدخل في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، لأن العمل هنا مفرد مضاف ويشمل الأعمال كلها، ولا يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك، إلا الشرك الأكبر. والدليل على تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر ما صح عن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، رواه البزار وسنده حسن. وقد تقدم الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، إلى آخره، رواه. قوله الشرك الأصغر، قد يفهم بعض الناس أنه إنما سمي بذلك لقلة أهميته، وليس كذلك، ولكن لما كان بمقابل الأكبر سمي أصغر، وإلا فهو أعظم من الكبائر. وقد وضع العلماء ضوابط وقواعد يتميز بها الشرك الأكبر عن الأصغر عند وروده في النصوص الشرعية. فمن هذه الضوابط أن ينص النبي عليه الصلاة والسلام صراحة على أن هذا من الشرك الأصغر. الدليل حديث اللي سبق، حديث محمود بن لبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الحديث رواه أحمد. ثانيا، أن يرد لفظ الشرك في نصوص الكتاب والسنة منكرا، أي غير مقترن بالألف واللام، فهذا في الغالب يقصد به الشرك الأصغر. وله أمثلة كثيرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، خرجه أبو داود. فالمقصود بالشرك هنا الأصغر دون الأكبر. والتمائم سبق شيء يعلق على الأولاد كالخرز ونحو، يزعمون أن ذلك يحفظه من العين. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ثالثا، أن يفهم الصحابة من النصوص الشرعية أن المراد بالشرك في هذا الموضع هو الأصغر دون الأكبر. ولا شك أن فهم الصحابة معتبر، فهم أعلم الناس بدين الله عز وجل وأدراهم بمقصود الشارع. ومن أمثلة ذلك ما رواه أبو داود عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الطيرة شرك ثلاثا، وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فجملة وما منا إلا هذه من كلام ابن مسعود كما بين ذلك أهل الحديث. فهذا يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه فهم أن هذا من الشرك الأصغر، لأنه لا يمكن أن يقصد وما منا إلا ويقع في الشرك الأكبر، كما أن الشرك الأكبر لا يذهبه الله بالتوكل، بل لابد من التوبة. والشرك الأصغر تارة يكون ظاهرا كلبس الحلقة والخيط والتمائم ونحو ذلك من الأعمال والأقوال، وتارة يكون خفيا كيسير الرياء، كما أنه تارة يكون بالاعتقادات، كأن يعتقد في شيء أنه سبب لجلب النفع ودفع الضر ولم يجعله الله سببا لذلك، أو يعتقد في شيء البركة والله لم يجعل فيه ذلك، وتارة يكون بالأقوال كمن قال مطلنا بنوع كذا وكذا دون أن يعتقد أن النجوم هي التي تستقل بإنزال المطر، أو حلف بغير الله دون أن يعتقد تعظيم المحلوف به ومساواته لله، أو قال ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. هذه أيها الأخوة بعض المباحث، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن نجتهد كل الاجتهاد في نشر العلم بين الناس، في نشر التوحيد والتحذير من الشرك وبيان ذلك، فإن هذا من أسباب العلم النافع. طالب العلم وطالبة العلم إذا سمعت شيئا أو درست شيئا ينبغي على الإنسان أن ينشر هذا العلم، وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد والتحذير من الشرك. من الفوائد العامة لهذه الحديث فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد لا يشرك.